بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كافية الشافية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته، وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من لطيف صنعه وبديع آياته، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته. والله أكبر، والله أكبر عدد ما خلق به علم، عدد ما أحاط به علمه وجرى به قلمه ونفذ به حكمه من جميع برياته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، تفويض عبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هو بالله وإلى الله بمبادئ أمره ونهاياته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا صاحبة له، ولا ولد له، ولا كفء له، الذي هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من جميع برياته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه، وخيرته من بريته، وسفيره بينه وبين عباده، وحجته على خلقه، أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أرسله على حين فترة من الرسل، وطموس من السبل، ودروس من الكتب، والكفر قد طرمت ناره، وتطاير في الآفاق شراره، وقد استوجب أهل الأرض أن يحل بهم العقاب، وقد نظر الجبار تبارك وتعالى إليهم، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقد استند كل قوم إلى ظلم آرائهم، وحكموا على الله سبحانه بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم. وليل الكفر مدلهم ظلامه، شديد قتامه، وسبيل الحق عافية آثاره، مطموسة أعلامه، ففلق الله سبحانه بمحمد صلى الله عليه وسلم صبح الإيمان، فأضاء حتى ملأ الآفاق نورا، وأطلع به شمس الرسالة في حنادس الظلم سراجا منيرا، فهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، واستنقذ به من الهلكة، وفتح به أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، وشرح الله له صدره، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فهذا الكتاب من الكتب التي ألفها الإمام ابن القيم رحمه الله في العقيدة، وهو كما أسماه مؤلفه الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. وفي هذا الكتاب يعرض ابن القيم رحمه الله لتقرير مسائل العقيدة على منهج أهل السنة، ويغلب عليه أيضا في نفس الوقت عرض مذاهب المخالفين والرد عليهم بالتفصيل. فهو ليس من الكتب التي فيها تقرير لعقيدة أهل السنة فقط، بل هو من الردود، من كتب الردود أيضا. وتعرفون أن الطابع يختلف، فإذا كان الكتاب للتقرير فقط فيكتفى فيه بعرض عقيدة أهل السنة والجماعة بأدلتها، ويكتفى فيه بالتأصيل كما هو شأن كثير من كتب المتون وغيرها التي ألفت فقط للتأصيل والتقرير. وهناك كتب هي كتب الردود، يغلب عليها طابع الرد، فمثل هذه الكتب لا يكون عرض مذهب أهل السنة فيها هو المقصد الأعظم، يركز فيها على الردود، يشار فيها إلى مذهب أهل السنة وإلى أقوالهم، وهذه الإشارة قد تكون إشارة عابرة ولا يكون فيها التفصيل بالقدر الذي يكون في النوع الأول، لأن الغرض في مثل هذه الكتب هو عرض مذاهب المخالفين والرد عليهم وبيان ما انحرفوا فيه وأخطأوا فيه، لماذا أخطأوا، ما الذي أوقعهم في الخطأ، ما هي أدلتهم، ما هي مصادرهم. هذا هو القصد في مثل هذه الكتب. وهذا الكتاب من الكتب التي جمعت بين الأمرين دون أن يغلب عليه جانب ولا جانب. فإن أردت تفصيل مذهب أهل السنة ستجده فيه بالتفصيل، وبه يبدأ عموما إلا ما كان منه في البداية، لأن بداية الكتاب طبيعة البداية عرضت عليه أو فرضت عليه أن يبدأ بذكر مذاهب الجهمية، لأنه بدأ الكتاب بأبيات تشبه أن تكون للتشبيب. والشعراء لما يبدأون في عرض موضوع يبدأونه بالتشبيب، يتصورون محبوبا يمدحونه، ثم من خلاله يدخلون في الموضوع المطلوب، هذا يسمى تشبيه. وهذا الذي نراه عند ابن القيم هنا. وهذه البداية كأنها فرضت عليه أن، لأنه تحول من تصور أنه كان يحلم، ولما استيقظ فيدرو على من جاءته: إن كنت كاذبة فعليك إثم فلان. من هذا الذي يتمنى أن يكون لها إثمه؟ ذلك الشخص الذي جمع بين الشرور كلها، لأن الذي رآه في الحلم شيء عظيم فيتمنى أن يكون صحيحا. ولكن إذا كانت التي جاءته وحدثته ومنته أيضا، إذا كان كلامها كذبا فستكون صدمته كبيرة، فعليه إثم ذلك الذي جمع بين الشرور كلها. ومن ذلك الشخص؟ جهل. ثم بدأ بعرض مذهبه، لماذا اختاره نموذجا لمجموعة الشر؟ لأنه يقول كذا وكذا وكذا، فذهب يعدد أقواله ويذكرها ويعرضها بالتفصيل. وإلا كنا نتوقع أن تكون الأبيات مبدوءة تقرير مذهب أهل السنة في المسائل التي يعرضها، ولكن الكتاب لم يخلو من شيء من هذا، لأن له مقدمة نثرية. في هذه المقدمة قرر كثيرا من الأمور التي تكون تعتبر مرجع لمنهج أهل السنة في مثل هذه الأبواب. وهذا الكتاب من المنظومات الشاملة التي فيها عقيدة أهل السنة. التي جمعت معظم أبواب العقيدة، وقد لا يكون هناك منظومة تقاربها إلا ما كان من الشيخ حافظ الحكمي. منظومته أيضا منظومة رائعة جدا وجامعة، تصلح أن تكون بعد هذه المنظومة، ولكن ما تمتاز به هذه المنظومة لن تجد مثلها أو قريبا منها. تقرير مذهب أهل السنة بهذه الدقة والاستدلال لها مع أنها نظم، ثم عرض مذاهب المخالفين بالدقة بالأمانة والرد عليهم بهذا التفصيل، وهذا قد لا نجده في كتاب آخر. ويغلب عليه في هذا الكتاب من بدايته إلى نهايته، لأنه يصور معركة مع أهل البدع، يغلب عليه تصوير الموضوعات كأنك في الميدان مع هذا المبتدع، فيحرك العواطف، وهذا شيء مطلوب بالنسبة لموقفك من أهل البدع. أول شيء لابد أن تعرف ما هو موقفك، هذا أهم شيء بهذه المسألة وتلك المسألة، أهم شيء حتى تعبد الله عز وجل على هذا الذي عرفته وعلى هذا الذي أسست عليه نفسك، هذا أهم شيء. بعد ذلك معرفة مواقف أهل البدع، هذا للرد عليهم حتى نحصن أنفسنا أولا، ونحصن أيضا من استطعنا أن نصل إليه. ولكن الأهم في هذه المسألة أن تعرف مذهب أهل السنة. بعضنا لا يركز على هذه المسألة، يبدأ يبحث وهو في البداية ما هو مذهب الفرقة الفلانية في كذا، ما هو. أول شيء أنت أصل نفسك على عقيدة أهل السنة، واحفظ في ذلك بعض المتون المختصرة، منها مثلا متن الشيخ العثيمين عقيدة أهل السنة، هذا متن مختصر جدا، ولكنه يتميز بتضمين الأدلة. أحيانا يعني حرص على هذا، يذكر مسألة من خلال الأدلة، فأنت تستفيد فائدتين: تحفظ المسألة وقول أهل السنة والدليل في نفس الوقت. بعد أن تتقن هذا، بعدها تذهب إلى الكتب التي تعرض مذاهب المخالفين وتنقدها وترد عليها، وهذا ضروري جدا أيضا لطلاب العلم، لابد أن تكون على معرفة بمذهب المخالفين. لماذا تميز منهجك؟ لماذا تفتخر بهذا المنهج الذي أنت عليه؟ لماذا؟ ما الذي ميزك عن غيره؟ ما هي الأدلة التي جعلتك أسعد بالدليل، أسعد بالحق؟ لماذا تدعي هذا؟ لابد أن تعرف أيضا هذا الشيء، حتى تكون إذا كنت داعية تدعو غيرك، حتى تكون على بين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكما قلت هذا الكتاب، هذه المنظومة تتميز بهذه الأمور الثلاثة: عرض مذاهب أهل السنة، عرض مذاهب المخالفين بالتفصيل ونقدها بالتفصيل، تصوير المشاهد كأنك في المعركة، إثارة العواطف. هذا حتى يكون موقفك من المبتدع الموقف الذي يريده المؤلف. طبعا المؤلف كتب هذا الكتاب في ظروف تختلف تماما عن الظروف التي نعيشها. نحن ولله الحمد لا نعاني تلك الظروف التي كان عليها، ونحن ما ندري هل كتب شيئا منه في السجن أو كتب كله في أو أكثره في السجن، ما ندري، لأنه كان تبعا لشيخه، كان يسجن ويفرج عنه ويسجن إلى أن سجن مع شيخه وخرج من السجن بعد وفاة شيخه. الظروف التي ألف فيها هذا الكتاب، هذه الظروف أيضا تسبق هذا الميزة الثالثة التي ذكرتها. قد تكون في بيئة، يعني الله عز وجل يسلمك من أهل البدع، يعني ما عايشتهم وما مسك من شرهم شيء، يكون موقفك موقفا عاديا. أما من يكتوي بنارهم ويكون معهم فموقفه يختلف، وقد يقره في 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 شيء من الغلو لما يصله منهم من الأذى. والواجب أن تكون على الحق حتى ولو كان منهم ما كان. وهذا الكتاب من الكتب التي لم تنل من شرح الأئمة ما تليق به، وخاصة وأيضا في الدروس من الكتب القليلة التي تدرس وتدرس، مع أنها سبحان الله فيها من الفوائد ما لا تجدها في أي كتاب، حتى كتب ابن القيم، مثلا كتابه الذي ألفه في العلوم اجتماع الجيوش الإسلامية، نفس الموضوع تعرض له هنا في أبيات تزيد على 600 بيت. عرض الموضوع هناك يختلف عن عرضه هنا، عرضه هنا يختلف عن عرضه هنا تماما. هناك عرض سرد للأدلة وذكر مذاهب المخالفين والرد عليهم، وأيضا ما هي خلفيات عقائدهم، هذه تجدها، مع أن النظم سبحان الله يضيق عن، وأحيانا يراني من هذا ويظهر، مع ذلك سبحان الله الذي يعني الكتاب فيه أكثر من 6000 بيت وعلى سجن واحد. الشيخ العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه أشار إلى هذا في بدايته، أشار إلى هذا في مقدمة النثرية، وما أدري ما الذي سنقرأه عنده في لما نبدأ في مقدمة النثرية. أشار إلى أن ابن القيم قد رزق في هذا الباب من البلاغة والفصاحة وحسن العرض ما يقل نظيره، كأن الألفاظ تتسابق إليه لما يريد أن يعبر عن شيء. وقد بدأ الكتاب كما قلت بذكر المقدمة النثرية، بعدها بدأ بذكر مذهب الجهم، بعدها بعدها عقد محاكمة بين طالب الحق وطالب الباطل، عقد محاكمة بينهما. هذه الأبيات من 188 إلى 260. ثم ذكر عقائد بعض المخالفين. طبعا في هذه المحاكمة صاحب الحق لوحده والمخالفون كثر، منهم الاتحادية عرض موقفهم من الأبيات 265 إلى 312، الحلولية من 313 إلى 321، الجهمية والمعتزلة وبعض متأخري الأشاعرة لأنهم قريبون منهم، ثم المتأثرون بالجهم والذين وصلوا إلى الزندقة، ثم صاحب الحق. بعد ذلك بدأ في مسألة الكلام. مسألة الكلام استغرقت من 556 إلى 1045، والتفصيل الذي سنجده هنا في مسألة الكلام نفس الشيء يعني لم نجده في بهذا التفصيل الرائع. ثم في الأخير قال هذه مقالات الطوائف كلها حملت إليك رخيصة الأثمان، وأظن لو فتشت كتب الناس ما ألفيتها أبدا بذا التبيان. بهذا الوضوح زفت إليك، فإن يكن لك ناظر، يعني لو إذا كنت تستمتع بالعين أبصرت ذات الحسن والإحسان. ثم بدأ بمسألة العلو. مسألة العلو من المسائل التي اهتم بها أهل السنة والجماعة، وله كتاب خاص في هذا. هذه المسألة استغرقت من البيت 1046 إلى 1768. بدأها بقوله فصل في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله يعبد ولا فوق السماء إله يصلى له ويسجد، وبيان فساد قولهم عقلا ونقلا ولغة وفطرة. وكل هذه فصلها الأدلة العقلية النقلية والأدلة اللغوية التي ترجع للغة ودليل الفطرة. ثم طبعا في آخر الأدلة النقلية يقول وقد اقتصرت على يسير من كثير فأتي للعد والحسبان. هذا قليل منه، ما كل هذا قابل التأويل بالتحريف فاستحيوا من الرحمن. هذا يقول المخالفون، هذا الذي عرضته ترى هذا قليل من الكثير وهذا كله يقبل التأويل والتحريف، يقول فاستحيوا من الرحمن. بعد ذكر هذه المسألة، مسألة العلو، عرض لقضية التأويل، لأن بالتأويل ينسفون هذه الأدلة كلها، وذكر معنى التأويل والأمور التي تلزم مدعي التأويل لصحة الدعوة، طريقة ابن سينا وغيره من الملاحظة في التأويل، سبب غلط التأويل في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معاني ثم يسقطون الاستدلال بها، كشف تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب، ذكر التهم التي يتهم المعطلة يتهمون أهل السنة بها. وأطال في أيضا في مسألة التأويل، وكما تعرفون التأويل، مسألة التأويل تحدث عنها ابن القيم رحمه الله في مقدمة الصواف المرسلة أكثر من مجلد تحدث فيه عن التأويل.
ثم من المسائل التي ركز عليها أيضا ما سماه من جنيق التركيب، أن هذا الدليل من أدلة الفلاسفة التي أخذها المتكلمون استخدموها أيضا. ثم تحدث عن التجسيم، طبعا في التركيب من 2975 إلى 3123، وقبلها أيضا موضوعات سيعرض لها التجسيم من 3773 إلى 3823. بعد قبل التركيب أيضا تعرض لأقسام التوحيد والفرق بين التوحيد المرسلين وتوحيد المعطلين، وأيضا طبعا ذكر أقسام التوحيد: توحيد الفلاسفة، توحيد أهل وحدة الوجود، توحيد الجهمية، توحيد الجبرية، توحيد الأنبياء والمرسلين، وفصل فيه أكثر. ثم دخل في وصف الجنة، أطال فيها أيضا من 4962 إلى 5625. في آخر المنظومة ختم النظم بالدعاء، دعاء طويل، بدأه بقوله: فصل في رغبة قائلها إلى من يقف عليها من أهل العلم والإيمان أن يتجرد لله ويحكم عليها بما يوجب الدليل والبرهان، فإن رأى حقا قبله وحمد الله عليه، وإن رأى باطلا عرفه وأرشد إليه. ثم ذكر أنه صاحب الحق ممتحن دائما بعداوة أربعة أصناف: الجاهل المتعالم، الحاسد، المقلد للجاهل والحاسد، والرابع خسيس الطبع الذي دائما ينشغل بالفضول، أينما وجد الشر انبعث إليه، ليس له هم إلا الشر. وفي الأخير ختم الكتاب بحمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله وصحابته والتابعين لهم بإحسان. وقبل أن يختم الكتاب أشار أيضا إلى أهمية هذا الكتاب، وتمنى أن يجد من يشتريه بثمن يناسبه، أي من يتلقاه، من يتلقاه ويتعلمه ويتبحر فيه. يقول بعد أن ذكر العدو الرابع، يقول: هذه بضاعة، هذه يقصد الكتاب، هذه بضاعة ضارب في الأرض يبغي تاجرا يبتار بالأثمان. يقول: هذه البضاعة التي أعطيتك إياها هكذا، ما كانت ضربت في الأرض وسافرت وجالست الطوائف وعرفت مذاهبهم ورددت عليهم بالتفصيل ثم أعطيتك هذه البضاعة، هذه بضاعة ضارب في الأرض يبغي تاجرا يبتار بالأثمان. ما يستمع إليه وهو نايم، وجد التجارة، طبعا التجار جمع تاجر، وجد التجارة جميعهم قد سافروا عن هذه البلدان والأوطان، يتأسف، يقول: ما أدري هل سأجد من سيتلقاه بحقه إلا الصرافقة الذين تكلفوا أن يتجروا فينا بلا أثمان. الصرافق هو الذي يذهب إلى السوق وما عنده شيء، يذهب إلى الأثمان، إلى البضائع، هذا بكم وهذا، يشغل التجار وما عنده شيء. يقول الذي أنظر إليه أن البقية الآن هم نسأل الله أن لا نكون منهم: فهم الزبون لها، فبالله ارحموا من بيعة من مفلس مدياني. هذا الذي يريد أن يشتري أولا هو مفلس ومديان عليه ديون، فما الذي سيشتري؟ بعد يدعو دعاء، نسأل الله أن يكون قد استجاب له ويستجيب له أيضا أبد الدار. يقول: يا رب فارزقها بحقك تاجرا قد طاف في الآفاق والبلدان. يكون قد عرف مذاهب المخالفين ويكون قد تعب فعلا حتى يعرف قدر هذه البضاعة. يا رب فارزقها، يعني ارزق هذه البضاعة بحقك تاجرا قد طاف في الآفاق والبلدان. ما كل منقوش لديه أصفر ذهبا يراه خالص الإقيان. يكون ذكيا، يعني يفرق بين الرديء وال. ما كل منقوش لديه أصفر ذهبا يراه، يعني كل ما فيه نقش وكذا وأصفر يظنه ذهب، لا يكون مثل هذا. يميز بين الذهب والأصفر الزائف الذي ليس. ما كل منقوش لديه أصفر ذهبا يراه خالص الإقيان، يراه ذهبا خالصا. وكذا الزجاج ودرة الغواص في تمييزه ما إنهما مثلان. كل زجاج عنده لؤلؤ، ما يكون مثل هذا، يكون يميز بين هذا دعاؤه. ونسأل الله أن نكون ذلك التاجر الذي أشار إليه ودعا الله عز وجل. هذا الكتاب مثل كتب أهل السنة الآخرين، الكتب الأخرى لم تخلو من محاولة الرد عليها. وأول من حاول الرد على هذا الكتاب هو السكي. السكي والد تاج، تقي الدين السكي. تقي الدين السكي أكبر سنا من ابن القيم، وتوفي بعده بسنة. ابن القيم توفي 52 سنة 751، وذاك توفي سنة 756. وولد سنة 683، وابن القيم ولد أظن 691، وذاك ولد سنة 683، يعني أكبر منهم بكم سنة؟ أي. رد عليه برسالة وجيزة أبرزها هذا الكوثري. هذه الرسالة يعني هي قاموس الشتائم والسبب من السبكي. يأتي إلى مسألة وما يستطيع أن يرد، فيقول: فاستمر السفيه في سفهه وكذا وكذا وكذا، سب وشتم. سبحان الله، استغربت. أنا كنت أشك أن هذه الرسالة للسبكي، لأنه لم ينسب إلى مثل هذه الأمور مثل ابنه تاج الدين السبكي. سبحان الله، عنده تعصب شيء مو طبيعي تاج الدين. يكاد أن يجعل الصحابة من الأشاعرة، يكاد. اقرأوا كلامه في الطبقات الكبرى. يقول عن الجويني أنه لم يأتي مثله ولن يأتي مثله. الصحابة وغيرهم. وأغرب من هذا أنه لن يأتي مثله. سبحان الله، من الذي أخبرك أنه لن يأتي مثله؟ فالقصد أن أباه لم يعرف مثل هذه الأمور، ولذلك أنا كنت أشك أن يكون هو مؤلف هذا. ولكن يبدو أن أنه هو الذي ألفها. وكما يقولون الصراخ بقدر الألم، هذه المنظومة من يقرأها من المخالفين من أهل البدع فأعذره فيما يعرف به، لأنها قوية جدا، قوية جدا ودقيقة في التصوير في الرد، وأحيانا يعطي بعد الرد يجلدهم جلد، لا يكتفي بالرد يجلدهم. وقد يكون هذا سبحان الله حكم عليه بالكفر، يقول هذا كافر ملحد السبكيان. ها أما كوثري فذاك الرجل تعرفونه يعني، هذا يعني استعمل بعض الألفاظ نجل هذا المكان ذكرها. ولكن من يرجع إلى ردوده مثلا في مسألة التجسيم، أنت تتهمه بالتجسيم وقد ذكر لك عن التجسيم مئات الأبيات فصلها، ثم تأتي وتقول انظر إلى ابن القيم هذا ابن زفيل، السيف الثقيل على ابن زفيل هذا اسم الكتاب، انظر كيف وقع في التجسيم. طيب هو الآن يرد على يفصل في هذه القضية، الرد عليه يكون بالرد على كلامه، أنت تقول أنك لست بمجسم وقد وقعت في التجسيم كذا وكذا، فصل فيها. مثاله أنا تكون هناك مناظرة مثلا بيني وبين مبتدع يدعي أنني مجسم وأنا أدعي أنه معطل، ما الذي يجب علي؟ أن أبين له أنك معطل كذا وكذا والتعطيل معناه كذا، وأنك قد عطلت الله عز وجل وعطلت النصوص وبذلك أنت معطل، أليس كذلك؟ ويبين لي أنك مجسم لأن التجسيم كذا وكذا وقد صرحت بجواز التجسيم وهنا وهناك. أما أن تنتهي المناظرة وهو لا يفتى بذكر أنت مجسم وأنت مفتى، المناظرة عليها موضوع المناظرة هذا الذي تتهمني، أليس كذلك؟ إن كنت رجلا فصل لي وأقنعني كيف أنا مجسم، هذا الذي منه. وانظر إلى هذا الملحد، وانظر نظرنا، طيب بعد النظر ماذا نفعل؟ ما الذي قدمته أنت؟ نحن نظرنا رأيناه ورأيناك أيضا، ولكن ما الذي قدمته؟ ولا شك أنها قوية جدا على المخالفين، فلذلك كما قلت لا أعذره في سبابه وشتامه وشتائمه، هذا أسلوب العاجز، والعاجز الذي هو ساقط. أما الذي علم صاحب الحق ما يلجأ إلى مثل هذه الشتائم. وتحكم عليه بالكفر والملحد صراحة، يرميه بالإلحاد. وقد نتعرض لبعض ما ذكروه أثناء الشرح. هذه البداية التي بدأ بها كتابه، بدأ كتابه بقوله الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، طبعا هذه جميع المخلوقات تشهد بذلك، وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته. العبودية المراد بها هنا هي العبودية الكونية، أما العبودية الاختيارية الشرعية فهذه ليست عامة، لأن الكفار لا يعبدونها، العبودية المراد بها هنا العبودية الكونية، لأنه قال جميع مصنوعاته. أما العبودية الشرعية الاختيارية فأقرت له بذلك بعض مخلوقاته. ثم اقتبس من الحديث وسبحان الله وبحمده عدد خلقه. سبحان الله وبحمده فيها تنزيه الله عز وجل بنفي المعايب، وأيضا الثناء عليه بذكر المحامد، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ذكر الشيخ ابن تيمين هنا في الشرح أن هذه الكلمات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته فيها بيان مقدار هذا التسبيح والتحميد كما وكيفا. في قوله عدد خلقه بالكم عدد خلقه، وفي الباقي رضا نفسه زينة عرشه مجال كلماته بالكيف. وقد يكون في قوله مداد كلماته قد يكون فيه الأمران بالكمية وبالكيفية. نحن ما تعرضنا للشروح، طبعا الكتاب شرحه الشيخ ابن عيسى، شرحه مطبوع في مجلدين، وشرحه أيضا الحراس، شرحه أيضا مطبوع في مجلدين. وكلا الشرحين كل شرح يمتاز عن الآخر بشيء، ما تستغني عن الشرح، كل شرح فيه ميزة لا توجد في من الشروح الجديدة. تعليق مختصر للشيخ صالح الفوزان، وأيضا شرح مبسط جدا مفصل للشيخ ابن تيمين رحمه الله. ذكر في مقدمتي أن الشيخ شرحه قديما، ثم لما عرض عليه أن يفرغ من الأشرطة ويطبع شرحه مرة، وقد توفي رحمه الله وهو أثناء الشرح، وهذا الذي طبع هو شرحه الأخير 4 مجلدات. طبعا شرح الشيخ ما يحتاج أن أقول عنه، شرح ممتاز، شرح فوق الممتاز، اهتم به ويبدو أنه كان يعني شغوفا بهذا الكتاب. وذكر أن شيخه ابن سعدي كان يتمثل بأبيات النونية كثيرا. وممن رأيته مغرما بهذا الشرح بهذا الكتاب شيخنا الشيخ الشمس السلفي رحمه الله. كان كل من يأتيه من المشايخ الكبار كان يسألهم أن يتفرغوا لشرح هذا الكتاب، لأنه ما كان يجد وقتا، وكان يشتري هذا الشرح ابن الراس، كان يشتريه ويوزعه على الطلاب، وكان يتمثل بأبيات النونية في كتاباته. الذي يقرأ كتاباته مليئة بغالب الموضوعات يستشهد بأبيات ابن القيم. وسمعت أنه شرح جزءا من الكتاب هنا في الكويت، وأن ذلك مسجل. أخبرني أحد الإخوة، نسيت من الذي أخبرني شرحه، نعم تذكرت من الذي أخبرني، وأنا كنت طلبت منه أن يطلب الأشرطة إن وجدناها. وكان أيضا يشرحه في الجامعة الأثرية، الجامعة التي أنشأها هو الشيخ عبد العزيز المرستاني في بيشاور، هذه مدرسة سلفية قديمة يعني لا زالت تخرج الطلاب السلفيين. الشيخ كان يدرس فيها، والكتب من الكتب التي قررها هذا الكتاب النونية، وكان يدرسها بنفسه. يقول ولا إله إلا الله الأحد الصمد. الصمد ذكرت معاني كثيرة، لها ولكنها ترجع إلى الغنى الذاتي، الله عز وجل غني بذاته، وكل من عداه مفتقر إليه. الذي لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له. هنا علق الشيخ المثيمين قال ليته تقيد بما ذكره شيخه الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه في الواسطية استعمل المثل ولم يستعمل ولا مثل له. لو قال ولا مثل له في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته كان أحسن. معنى أن ولا شبيه له لما يستعمله السني السلفي صحيح، ولكن التشبيه كما تعرفون دخل فيه من المعاني ما ليست منه. إثبات الصفات يعتبر تشبيهاً عند بعض الناس، ولذلك عدم استعمال مثل هذه الألفاظ إلا بالتفصيل قد يكون أحسن. ثم قال وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من بريته وسفيره بينه وبين عباده في التبليغ. هذه السفارة في التبليغ، ليست هناك وساطة بين الله وبين عباده في التوجه. وحجته على خلقه أرسله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسله على حين فترة انقطاع من الرسل وطموس من السبل ودروس من الكتب. والكفر يعني أرسله والواو لبيان الحال، والكفر قد اضطرمت ناره أي اشتعلت وتهبت، وتطاير في الآفاق شراره يعني انتشر، وقد استوجب أهل الأرض أن يحل بهم العقاب لأن الكفر هو العام، وقد نظر الجبار تبارك وتعالى إليهم فمقتهم لأنهم كلهم على الكفر، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الذين كانوا على الإبراهيمية، وقد استند كل قوم إلى ظلم آرائه. كل قوم عنده مبادئ وعنده أصول يلجأ إليها. ما هي هذه الأصول؟ هي آراؤهم الحالكة، وحكموا على الله سبحانه بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم. الفلاسفة عندهم نظرية الألوهية، ومشركو قريش عندهم هذه النظرية، وكل واحد يحكم على الله عز وجل ويعرضه بهواه بما عندهم من الله. وليل الكفر مدلهم من ظلامه أي ظلمته الشديدة، شديد قتامه أيضا. وسبيل الحق عافية آثاره مندثرة منطمسة، مطموسة أعلامه مطموسة، ليست هناك أعلام تدل عليه. ففلق الله سبحانه بمحمد صلى الله عليه وسلم صبح الإمام، فأضاء حتى ملأ الآفاق نورا، وأطلع به شمس الرسالة في حنادس الظلم أي في الظلم. الحنادس الحندس الظلمة، وليل حندس مظلم، يعني يريد أن يبين أن الظلمة هذه شديدة. وأطلع به شمس الرسالة في حنادس الظلم سراجا منيرا، فهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وبصر به من العمى. طبعا هذا كله تمهيد لما أي نور وأي هدى وأي بصر تجده والحق تجده سيكون عن طريقه. وأرشد به من الغي، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العلة الفقر، واستنقذ به من الهلكة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. الغلف أي المغلق المغلف. نعم. فبلغ الرسالة
وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه وهو الموت، وشرح الله له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالفه.
قال رحمه الله: وأبصر بحياته في كتابه المبين، وقرن اسمه باسمه، فإذا ذكر ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين، فلا يصح لأحد خطبة ولا تشهد ولا أذان ولا صلاة حتى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين، فصلى الله وملائكته.
طبعا هذا رأي ابن القيم رحمه الله ورأي شيخي، أن الخطبة لا بد أن تشتمل على الشهادتين. هذا رأي الشيخ، رأي شيخ الإسلام ورأي تلميذي، أن الخطبة لا بد أن تشتمل على الشهادتين، وأي خطبة لا تشتمل على الشهادتين فهذه خطبة ناقصة. هذا رأي شيخ الإسلام وتلميذي. لذلك يقول: فإذا ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين، فلا يصح لأحد خطبة ولا تشهد. هذا رأيه، وهذا رأي شيخه أيضا، ولا تشهد ولا أذان ولا صلاة حتى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين. ذكر الشيخ ابن تيمين في شرحه، يقول: أنتم لما تقرؤون عن شروط الخطبة لا تنسوا ما ذكره ابن القيم. نعم.
قال: فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع خلقه عليه كما عرفنا بالله وهدانا إليه وسلم تسليما كثيرا.
نعم، فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع خلقه عليه، مقابل ماذا؟ كما عرفنا بالله وهدانا إليه وسلم تسليما كثيرا. نعم.
قال: أما بعد، فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته ويجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكاة الوحي، فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم وأذعن له بالانقياد، فاستنار به قلبه واتسع له صدره وامتلأ به سرورا ومحبة.
طبعا هذا الذي ذكره هنا سبحان الله من جميل كلام ابن القيم جدا. الله عز وجل إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته ويجمع قلبه على محبته، ما الذي يكون؟ شرح صدره لقبول صفاته الأولى، ويشرح صدره لتلقيها ممن؟ ممن يتلقاه؟ من مشكات الوحي. انشراح الصدر هذا يدل على أن الله عز وجل أراد به خيرا. فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول، أي صفة يجدها في الكتاب والسنة يفرح بها، يتلقاها بالقبول، لا تسبب له مثل المخالفين، وتلقاه بالرضا والتسليم وأذعن له بالانقياد، فاستنار به قلبه واتسع له صدره وامتلأ به سرورا ومحبة، لأنه إيمان، به يزيد الإيمان وبه يعرف ربه سبحانه. نعم، فعلا هذه نعمة عظيمة التي حرمها المخالفون، دائما في معركة مع النصوص، وهذه النصوص تسبب له سبحان الله، وكأن هناك معركة شرسة دائمة مستمرة، هذا يستلزم كذا وهذا يستلزم كذا وهذا يستلزم كذا وهذا يستلزم كذا. نعم.
قال: وعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى.
علم أن هذه الأسماء والصفات تعريف، ولكنها ممن؟ من الله عز وجل، تعرف به إليه على لسان رسوله، يعلم أن هذا التعريف تعريف لله عز وجل، منه يتعرف به إلى عباده. نعم.
قال: تعرف به إليه على لسان رسوله، فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاقة.
الذي يكون بحاجة إلى الغذاء أعظم ما كان إليه فاقة، كيف استقباله، كيف يكون استقباله له؟ تصورت هكذا يكون فرحه بهذه الصفات التي يتلقاها من الكتاب والسنة، هكذا يفرح، كأنه وجد بغيته بعد التعب وبعد كد وبعد بحث طويل، هكذا يفرح. نعم، فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاقا أي حاجة. نعم،
قال ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة.
نعم، يعتبر نفسه مريضا وبحاجة إلى الدواء، بحاجة ملحة من الدواء، ماذا يكون موقفه لما يجد هذا الدواء؟ يقول هذا الدواء قد يستلزم كذا وكذا ويحرم نفسه من الدواء؟ لا. نعم،
قال فاشتد بها فرحه وعظم بها غناه.
غناه، لا يبحث عنه، وجد البغية. نعم،
وقويت بها معرفته واطمأنت إليها نفسه وسكن إليها قلبه،
فجال من المعرفة في ميادينها. معرفة المعرفة لها ميادين، في ميادين المعرفة هناك من يظن أنه يسبح في ميادين المعرفة بالعلم، ولكنه يسبح هناك بالآراء المظلمة، ما عنده من العلم شيء. أما هذا الذي يجول في ميادين المعرفة معه ما يفتخر به. نعم،
وأسام عين بصيرته بين رياضها وبساتينها.
وأسام، أي أسام بصيرته، جعل بصيرته تسبح ترعى السائمة، الزكاة السائمة وغير السائمة. أسام عين بصيرته، أي جعل عين بصيرته ترعى، وين؟ بين رياضها وبساتينها. نعم،
لتيقنه بأن شرف العلم تابع
بين رياضها وبساتينها، أي رياض أسماء الله عز وجل وصفاته. نعم،
قال لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه،
لأن هذه أسماء من؟ أسماء الله عز وجل وصفاته. إذن شرف العلم تابع لشرف معلومه، المعلوم هنا الله عز وجل، وسبحان الله هذا الذي يذكرونه هؤلاء المتكلمون في أوائل كتبهم في علم الكلام، يقولون هذا العلم هو ملك العلوم وهو أساس العلوم في علم الكلام. لماذا؟ لأن شرف العلم يكون تابعا لشرف المعلوم، وأي شرف المعلوم إلا المعلوم الذي هو الله عز وجل، أنت تعلمه عن طريق أرسطو وغيره، أي العلم الذي عندك وتفتخر به. دائما يذكرون هذا، يذكرون هذا دليلا لكون علم الكلام أعلى العلوم. هذا صحيح، ولكن إذا كان العلم هو العلم كما ذكر ابن القيم وتلقيها من مشكات الوحي.
قال ولا معلوم أعظم وأجل،
فالمعلوم هو الله عز وجل، والعلم الذي يؤدي إليه علم جليل وشريف، ولكن علمكم لا يؤدي إليه، علمكم هذا يحير. نعم،
قال ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه صفته، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن شرفه أيضا بحسب الحاجة إليه، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها.
نعم،
ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكل فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أقرب وإليه أقرب.
وله أقرب، يعني المعرفة هذه تؤدي إلى ماذا؟ إلى العبادة، صلة العبادة بالمعرفة. هذه المعرفة تؤدي إلى طلبك وإلحاحك في الطلب لتصل إلى الله عز وجل ولتتقرب إليه. أما العلم الذي ليس هنا وليس هنا، ما الذي استفدته حتى تتقرب إليه؟ ما الذي عرفته يبعد عن الله عز وجل؟
قال وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره.
كان بالله أجهل لأن العلم الذي جاء تنكر له، نعم، وإليه أكره ومنه أبعد. ولذلك كما تعرفون بعضهم كان يتمنى أن يحك هذه الآية وتلك الآية من المصحف، يتمنى. أحدهم طلب من الخليفة أن يكتب على غلاف الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. يعني نفوسهم ما أدري إيش أقول. نعم.
قال الله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه.
نعم، ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه.
قال فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضا وعنها معرضا نافرا ومنفرا فالله له
نافرا بنفسه ومنفرا لغيره. نعم.
فالله له أشد بغضا وعنه أعظم إعراضا وله أكبر مقتا حتى تعود القلوب على قلبين. قلب ذكر الأسماء والصفات قوته وحياته ونعيمه وقرة
عينه. ما رأيكم نقف هنا؟
قال قلب ذكر الأسماء والصفات قوته وحياته ونعيمه وقره وقرة عينه. لو فارقه ذكرها ومحبتها ساعة لاستغاث. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
إيه؟ لأنه فقد أعز شيء إليه، لذلك يستغيث. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأنه فقد أعز الأمور إليه. ذكر الأسماء والصفات قوته وحياته ونعيمه وقرة عينه. نعم.
قال فلسان حاله يقول يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. ويقول نعم. وإذا تقاضيت الفؤاد تناسيا.
تقاضيت أي طلبت.
ألفيت أحشائي بذلك شحاها.
بذاك يقول بما أن حبكم اختلط بالأحشاء، فإذا طلبت من الفؤاد أن ينسى انبعث جميع، قالوا لا لأن حبك اختلط بال. نعم.
ويقول إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس.
نعم.
ومن المحال أن يذكر القلب من هو محارب لصفاته، نافر من سماعها، معرض بكليته عنها، زاعم أن السلامة في ذلك.
نعم. يقول من المحال أن يذكر القلب، يعني هذا التعلق الشديد يكون لمن من هو محارب لصفاته، نافر من سماعها، معرض بكليته عنها، زاعم أن السلامة في ذلك. مذهب السلف أسلم. أسلم بماذا؟ لأنه أعرض عن الأسماء والصفات ومعانيها. السلامة في ماذا؟ في إعراضه عن الأسماء والصفات. هل هذا سيكون تعلقه بالله عز وجل وبصفاته وأسمائه مثل ما ذكره ابن القيم هنا؟ يقول هذا بعيد، بعيد جدا. نعم.
قال كلا والله إن هو إلا الجهالة والخذلان والإعراض عن العزيز.
الخذلان عدم التوفيق، يقابل التوفيق. نعم.
فليس القلب الصحيح قط إلى شيء أشوق منه إلى معرفة ربه تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ولا أفرح بشيء قط كفرحه بذلك. وكفى بالعبد خذلانا أن يضرب على قلبه سرادق الإعراض عنها.
السرادق كما ذكر المحقق بضم الشين وكسر الدال، كل ما أحاط بالشيء من حائط أو مضرب أو خباء، والجمع سرادقات. يقول وكفى بالعبد خذلانا أن يضرب على قلبه حجاب الإعراض، مثلا حجاب الإعراض عنها والنفرة والتنفير، هذا كفى خذلانا بالعبد أن يكون قلبه أو أن يكون قلبه مضروبا عليه ومنع من هذا الباب، باب أسماء الله وصفاته، ودائما ينفر عنها وينفر عنها، هذا كفاه خذلانا. نعم.
قال وكفى بالعبد خذلانا أن يضرب على قلبه سرادق الإعراض عنها والنفرة والتنفير والاشتغال بما لو كان حقا لم ينفع إلا بعد معرفة الله تعالى والإيمان به وبصفاته وأسمائه.
يشتغل بما لو كان حقا وليس حقا، هذا العلم الذي يشتغلون به لو كان حقا وليس حقا، حتى ولو كان حقا لم ينفع إلا بعد معرفة الله تعالى والإيمان به وبصفاته وأسمائه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.